بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق إذا عتقت الأمة تحت عبد أو تحت حر، فإذا عتقت تحت عبد فالإجماع على أن لها الخيار، فما تحت الحر أصلا الأقرب أن لها الخيار. نعم، ما وجه ذلك؟ أنها زوجت أولا وهي لا تملك نفسها ولا عبرة بإذنها، فلما اعتقت صارت تملك نفسها واعتبر إذنها. الخيار على الفور مع التراخي؟ على التراخي. وإذا مكنته من نفسها بعد علمها بالخيار سقط خياره. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة السادسة: إذا كانت الأمة لنفسين واعتق أحدهما وهو معسر. مذهب الشافعي وأحمد في رواية أن لا خيار لها لأنها ليست حرة كاملة الحرية، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار لمن كمل لها الحرية. وروي عن أحمد رواية أن لها الخيار لأنها أكمل من العبد، فإنها ترث وتورث وتحجب بقدر ما فيها من الحرية. والقول هو الأقرب، الله أعلم ما قد صارت حرة، والدليل جاءنا في من صارت حرة كاملة. المسألة السابعة: إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم عتقت فهل لها الفسخ؟ جماعة من الحنابلة على أن لها الفسخ لأنها ما زالت في عصمته وله حق إرجاعها، فإن اختارت الفسخ بطلت الرجعة، وإن اختارت البقاء معه صح وسقط الخيار وتبقى على عدتها. وذهب الشافعي وجماعة من الحنابلة أنه لا عبرة بالاختيار في زمن العدة، لأنه زمن هي صائرة فيه إلى بينونة، فالاختيار ممتنع. قالوا: فإن اختارت البقاء فلا يسقط خيارها وما زال لها الخيار إذا ارتجعها. والقول الأول هو الصحيح، هو اختيار ابن القيم رحمه الله والله أعلم، لها الخيار لأنها ما زالت في عصمته. المسألة الثامنة: إذا عتقت أمة فطلقها زوجها قبل أن تفسخ، يفارقها قبل أن تفارقها يدرك عزته كيف الآن يقع الطلاق؟ نعم، لأن ما قد فسخت. مذهب جماعة من الحنابلة والشافعية وقوع الطلاق لأنها قبل الفسخ ما زالت امرأة له، وهو اختيار ابن القيم. قال جماعة من الحنابلة والشافعية: يوقف الطلاق، فإن لم تفسخ وقع، وإن فسخت تبينا أن الطلاق وقع على غير امرأة له فلا يقع. الصحيح القول الأول، أم هذا فيه نظر، لأن الفسخ لا يقع إلا باختيارها وليس بمجرد العتق. المسألة التاسعة: ماذا عن المهر إذا فسخت؟ إذا كان الفسخ بعد الدخول بها فالمهر ثابت وهو للسيد، إن شاء قره بيدها وإن شاء أخذه، وإن كان قبل الدخول يعني ما قد مكنته من نفسه فمعنى أنه للزوج، ما زال مثلا مجرد عقد، وما زال المهر بيد الزوج ما قد أعطاهم، لأن المهر بما استحل من فرجه. قال المسألة العاشرة: وهل الواجب المهر المسمى أم مهر المثل؟ قال: الواجب هو المهر المسمى لأنه نكاح صحيح، وهذا مذهب الحنابلة. وقال أصحاب الشافعي: إن كان دخل بها قبل العتق فالواجب المهر المسمى، وإن كان دخل بها بعد العتق فالواجب مهر المثل. مهر المثل، وهذا التفصيل لا دليل عليه. أما إذا دخل بها بعد العتق على التفصيل السابق، إن كانت تعلم أن لها خيار فسقط الخيار، وإن كانت لا تعلم فما زلنا على مهر المسمى. وإذا كان الفسخ قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا للسيد، هذا هو مذكور هنا. وإن كان الفسخ قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا للسيد، وهو مذهب أحمد الشافعي، لأن المسألة العاشرة هي مدموجة مع التاسعة، يعني ليست مسألة منفردة، يعني كان الكلام هكذا. قال: وهو للسيد، إن شاء قره بيده وإن شاء أخذه، وهل الواجب مهر مسمى أم مهر المثل؟ فالظاهر من الكاتب جعلها مفصولة، كلها مسألة واحدة. قال: وإذا كان الفسخ، هذا هو التفصيل الثاني، التفصيل الأول في أول المسألة: إذا كان الفسخ بعد الدخول بها. التفصيل الثاني: وإذا كان الفسخ قبل الدخول بها، الأول بعد الدخول والثاني قبل الدخول. قال إذا كان وإذا كان الفسخ قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا للسيد، ومذهب أحمد والشافعي. وأن أحمد رواية أن للسيد نصفه، والصحيح القول الأول لأنه لم يدخل بها ولم يطلقها بل كان الفسخ من قبلها، والله عز وجل أثبت لها النصف في حالة الطلاق، أما في حالة الفسخ فلا. تنبيه: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر صح شرطها والزيادة لها وليست للسيد. فإذا فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم لأنه أمر مجمع عليه غير مجتهد فيه، هذا إذا كانت تحت عبد. فإذا كانت فإن كانت تحت حر نحتاج إلى ذلك، عن الأمور التي فيها خلاف يضبطونها بحكم حاكم حتى لا يعني ينفذ بقضاء الحاكم. أما إذا كان بدون حكم حاكم يأتي آخر ويقول لا هذا قد أفتى فلان بخلافه، ويبقى كل يأتي بفتوى، لكن أمور مختلف فيها تضبط بحكم الحاكم. إذا كانت تحت حر ماذا؟
ما تصدق كان هي مسألة أمس يعني حر مكافحة،
لا تفسق أن لها الحق بالفسخ. ولو كانت تحت حر، إذا اعتقت وهي تحت حر لها الحق بالفسخ. ما هي الصورة التي قلنا تخالع مخالعة؟ صورة أخرى ما أذكرها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصحابة بن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري. قال: أخرجوه من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه به، وإسناده ضعيف لجهالة حال أبي وهب والضحاك. وقال البخاري في التاريخ الكبير: الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض. الحديث ضعيف ولكن الحكم عليه أنه لا يقر كما سيأتي، لأنها أختان ما يجتمعان تحت رجل في شرع الإسلام. قال: عن سالم عن أبيه أن رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصحابة بن حبان والحاكم وعلى البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. قال: صحيح أن أخرجوه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه به، والحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن قد أعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وكذلك مسلم وأحمد والترمذي، فمنهم من يعل بالاختلاف في الأسانيد، ومنهم من يرجح إرساله وهم الأكثر. قلت له: إسناد آخر سنده صحيح وليس من طريق الزهري. أخرجه البيهقي والدارقطني من طريقين صحيحين إلى أبي بريد عمرو بن يزيد الجرمي. قال: حدثنا سيف بن عبيد الله الجرمي قال: حدثنا سرار أبو عبيد العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر فذكر وفيه 9 نسوة، رواية الباب 10 نسوة. وهذا إسناد صحيح رجال ثقات وقصاه شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح، فعلى هذا فالحديث صحيح إن شاء الله وبالله التوفيق، صحيح بلفظ 9 نسوة، له طريق أخرى غير الطريقة التي اختلفوا فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. روى أحمد الأربعة إلا النسائي وصححه أحمد الحاكم، لأنها مسلمة وأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم. متى أخذها منه؟ بعد بدر لما أسر أبو العاص مع المشركين، فطلب منه الفدية ثم لم يخله النبي صلى الله عليه وسلم حتى وعدها أن يطلق له زينب فوفى، وإليه أشار بقوله وعدني فوفاني، فوفى رجع إلى مكة وأرسل زينب رضي الله عنها، فحصل الافتراق بينها وبينه من ذلك الوقت. فكيف قرت تحت والمسلمة ما تكون تحت مشرك؟ زينب كانت مسلمة وزوجها مشرك. لا، قبل ذلك، قبل بدر، قبل التحريم، قبل التحريم. إذن فارقته من بعد بدر، والظاهر أنه لأنها لم ترد إليه إلا بعد الحديبية، كأنها في زمن الفتح. هذا 6 سنين يشير إلى الفتح من الثانية إلى الثامنة. قال: الحديث حسن بشواهد، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به، وإسناده ضعيف لضعف رواية داود بن الحصين عن عكرمة، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند الترمذي والحاكم في الموضع الثاني، ولكن له شاهد من مرسل الشعبي، أخرجه سعيد بن منصور وابن سعد بإسناد صحيح، وآخر من مرسل قتادة، أخرجه ابن سعد، فالحديث حسن بشواهده. مع المراسيل المذكورة يحسن. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. لا، ليس العمل عليه، بل العمل على حديث ابن عباس، والخلاف موجود بين أهل العلم، لكن الأصح أن العمل على حديث ابن عباس أنها إذا لم يحدث طلاق ترجع إليه بالنكاح الأول بدون أن يجدد النكاح. سيأتي الكلام على المسألة إن شاء الله. حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده قال: من طريق حجاج ابن أرطاع عن عمرو شعيب، وإسناده ضعيف لأن حجاج المدلس وفي ضعف ولم يصرح بالتحديث. وقال أحمد عقب الحديث: هذا حديث ضعيف، أو قال واهم، ولم يسمعه الحجاج من عمرو شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. والحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول. إذن شديد الضعف. حجاج بن أرطاء أخذه عن العرزمي، والعرزمي متروك، محمد بن عبيد الله العرزمي، فالحديث شديد الضعف. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال: ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وأخرجه أيضا الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وإسناده ضعيف لضعف رواية سماك عن عكرمة فإنها مضطربة. طيب، إن شاء الله المسألة إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.